السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا اعتمادنا إلا عليك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد، إخواني الكرام، إحنا مازلنا بنناقش هذه الأمراض اللي دبت في أمة الإسلام، وهذه الأمراض للأسف أثرت علينا في عقائدنا، في سلوكياتنا، وفي أخلاقنا. اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عن مرض من أعظم الأمراض اللي ممكن يدب في قلب إنسان، وهو مرض ترك السنة أو تضييع السنة أو احتقار السنة. والنهاردة بنتكلم مع مرض جديد. المرض ده هو أصل لكل انحراف بيحصل في هذا العالم. فما من انحراف أخلاقي أو ما من انحراف سلوكي أو ما من انحراف عقدي إلا وكان الأصل اللي وصل لهذا الانحراف هو هذا الخلق، خلق من الأخلاق الذميمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمها كتير في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم ووضح إن أصل كل ضلال إنما يأتي من وراء هذا الخلق. خلق النهاردة هو خلق اسمه الجهل. خلق الجهل ده اللي بسببه ضاع ناس كتير جدا. واللي يتدبر فينا المعاني القرآن هيجد ان كتير في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان كان السبب الاساسي في انحراف امم عقائديا سلوكيا اخلاقيا، كان السبب في وراء هذا الانحراف هو الجهل. يعني مثلا لكم ان تتخيلوا ان اول انحراف حصل في بني اسرائيل كان انحراف عقدي، لما طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها، قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يعني لسه من لحظات عدى موسى ومن معه هذا البحر، وأطبق هذا البحر على فرعون ومن معه، ولسه الآن أمة بني إسرائيل قد رأت آية من أعظم آيات الله في هذا العالم وفي هذا الكون. عدوا على ناس بيعبدوا أصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فأول حاجة قالوها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم لهم إله مصنوع مثلا من حجارة، فبيقول سيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الانحراف العقدي اللي وصل بعد ذلك إلى أنهم عبدوا العجل من دون الله، كان السبب الأساسي من ورائه هو جهل هؤلاء بالله سبحانه وتعالى، جهل هؤلاء بمعنى الإله، بصفات الإله، بأسماء الإله، بأن هذا الإله فيه كل كمال وجلال وعظم وكبرياء تليق بذاته سبحانه وتعالى. علشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رد عليهم هذا القول لما قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا جهل اللي انتوا بتقولوه ده ان دل فانما يدل على مرض الجهل اللي استقروا في قلوبكم. وعلى فكرة الامة دي كانت من ضمن معبوداتها البقر، كانوا يعبدون البقر المصنوع من حجارة. علشان كده السامري لما رأى هؤلاء انحرفوا قلوبهم مالت للعجل، لما اخذ منهم الذهب والحلي صنع لهم عجلا له خوار. وبالفعل حصل هذا الانحراف الرهيب، والسبب في ده هو الجهل. الانحراف السلوكي، في سلوكيات الإنسان، في كتير من الأوقات بعض الناس الفطرة عندهم بتنتكس، بيكون السبب الأساسي من وراء ده الجهل. أوروبا مثلا ما جعلت لأنفسها شواطئ للعراة، هم عندهم جهل بسوء عاقبة هذا الفعل. لما أباحوا الفواحش وأباحوا الزنا تحت مسمى الحب وتحت مسمى العلاقات، هم كان عندهم جهل بعاقبة هذا الأمر. انتشرت فيهم الأمراض الجنسية زي الزهري والسيلان، وانتشر فيهم الإيدز وغيرها من الأمراض، لأنهم كانوا يجهلوا سوء عاقبة هذا الأمر. علشان كده لما حصل انحراف سلوكي عند قوم لوط، سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الانحراف ده كان السبب الأساسي من وراه هو الجهل. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه لوط: أئنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أنتم مشكلتكم الأسياء أن أنتم جهلة لا تعرفون سوء عاقبة هذا الفعل. أنتم مش واخدين بالكم أن أنتم كده بتتجرؤوا على الله، أن فطركم انتكست، وهذا يؤدي كما أن الفطر انتكست قراكم ستنتكس، وبالفعل جعل الله عز وجل عليها سافلها، وزي ما حصل الانتكاس في الفطرة حصل الانتكاس في هذه القرى فجعل الله عليها سافلها. وكل انحراف في أخلاق الناس السبب الأساسي فيه هو الجهل. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون. واحد بيشتم ويغلط ولسانه للأسف سيء للغاية، ألفاظه بذيئة للغاية، هو إنسان فاحش في القول. ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء بأنه جاهل. الإنسان اللي بيقع في معاصي وبيقع في ذنوب ده بسبب الجهل. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. أنا هكون إذن في هذه الحالة إنسان جاهل، أنا هقع في المعصية والعاصي هذا جاهل. أكتر الناس اللي انحرفت وبعدت عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وسلكت طريق المعصية ما حصل هذا الانحراف إلا بسبب الجهل، هو مش واخد باله، هو لا يعلم. هذا الإنسان لو يعلم إن كل ذنب بيقع فيه بيقابله عقوبة، لأن الله يقول من يعمل سوءا يجزى به، لو كل إنسان بينحرف عن الطريق يعلم يقينا إن ده هيوصله في نهاية الحال إلى عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وعقوبة شديدة في الآخرة، لا يمكن يعصي الله. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، بجهل. هو ما عصى الله سبحانه وتعالى إلا بجهل. واللي يدل لينا أكتر إن أكتر حاجة بتخلي الناس تنحرف سلوكيا وأخلاقيا هي مسألة الجهل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود ورواه ابو موسى الأشعري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وينتشر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. دول ناس للأسف عاشوا في زمان لا يعرفوا علم والجهل منتشر في كل وقت، كانت النتيجة ان النفوس بدأت تستقبل ان احنا نريق الدماء، احنا ما عندناش مشكلة خالص، اصبحت مسألة إراقة الدماء بين الناس امر اصبح عادي، ما فيش فيه اي مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وهو بيوضح لينا ان من اعظم اسباب الانحراف اللي ممكن يحدث في أمة هو الجهل، حديث انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. خلاص الأمة اصبحت عندها غياب تام فيما يتعلق بامور الشريعة، تجهل امور الشريعة، تجهل امور الحلال والحرام، فلما جهلت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيظهر الزنا وتشرب الخمور. خلاص أصبح هنا بقى الوضع عبارة عن إيه؟ شوفوا الانحراف السلوكي بيوصل لإيه؟ شوفوا أصبح شرب الخمر عادي، أصبح الزنا عادي عند كتير من الناس. علشان كده لما حد كتب مقال في أحد الجرائد المشهورة في مصر، كاتبة كتبت وبتقول: أنا لما دخلت حفلة موجودة في الساحل الشمالي وفوجئت إن البنات شبه عرايا ومبسوطين إن هم رافعين أزايز الخمر والقبلات الساخنة موجودة في هذه الحفلة على أنغام الموسيقى والغناء بتاع المغني، أنا تعجبت. هو إيه اللي حصل في مصر؟ اللي حصل في مصر باختصار هي سنوات بيرفع فيها العلم رفعا، يرفع فيها العلم رفعا وعمدا يجهل الناس، عمدا يجهل الناس، الناس بتصبح جهلة مش عارفين ان الخمرة دي كبيرة من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، بل جعلت في الشريعة عدلا للشرك. ما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شارب الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد وثن، الاتنين زي بعض. ما عرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر ام الخبائث، وفي لفظ ام الفواحش. وما عرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما. فعادي جدا ان احنا نعمل ده، عادي جدا ان احنا نعمل ده. السبب في كده الجهل اللي وصل ليه كتير من شبابنا، والجهل اللي وصل له كتير من بناتنا. بناتنا النهاردة اللي خارجين في الشوارع يظهروا ما الاصل فيه الستر، تكشف شعرها وتكشف صدرها وتلبس بنطلون ضيق للغاية يظهر يعني كل تعليم الجسد. ولما تكلمك تقول لك يعني وايه المشكلة، هو حرام يعني؟ هي لا تعرف، مشكلتها الأساسية مش في التبرج ولا في التعري، مشكلتها الأساسية ان هي مش عارفة اصلا. هي دي الكارثة الكبيرة احنا عايشين في هذا الزمان. وعلشان أأكد ليكوا ان المرض ده لما بيدب في أمة على طول الأمة بتنحرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما النهاردة للأسف يغيب دور العلماء اللي يعلموا الناس شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى فيه النهاردة برنامج تلفزيوني يراه الملايين، ويتسأل المغني، يتسأل المغني انت ايه رأيك في اللي انت بتعمله من الأغاني، وايه رأيك في اللي انت بتعمله ان بيبقى فيه اتنين رقصات تلاتة بيكونوا موجودين معاك على المسرح شبه عراية تماما، انت ايه رأيك في ده؟ فيرد عليهم، وده بيتابعه ملايين من الشباب، فيقول انا اعلم ان الله سبحانه وتعالى ان ربنا رب قلوب. هل هذا هو الرد؟ هو ده الرد؟ للأسف الرد ده هو اللي بينتقل بعد ذلك لملايين من أبنائنا وملايين من بناتنا، فبالتالي بينتهكوا المحرمات وبينتهكوا ما حرم الله، أصل هم سمعوا القدوة بتاعتهم بيقول أصل ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب. لما يغيب دور العلماء، لما يغيب دور الأزهر، لما يغيب دور أئمتنا وإخواننا من أئمة الأوقاف عن تعليم الناس الحلال وعن تعليم الناس الحرام، إن الناس تعرف إيه الصح وإيه الغلط، بتكون النتيجة إن يبقى في عندنا استاد فيه 80,000 متفرج، ويطلع اتنين مغنيين يغنوا كده وولادنا بيرددوا معاهم أشرب خمور وحشيش، وكل اللي في الاستاد يردد نفس الكلام بالضبط. هنا هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. آلاف من أجيال، آلاف من الشباب من خلال هذه الأجيال والأجيال اللي قبلها والأجيال اللي بعدها، لأن دور العلم غايب عنهم، كانت النتيجة أن الجهل دب في قلوبهم، فمن هنا بتبدأ مسألة الانحراف، وبتنحرف الأمة تماما عن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المسألة مش هتتوقف على اتجاه الناس للحرام، لا والله، ده الجهل هيصل للناس في بعض الاوقات انهم لا يعرفون ما الصلاة وما الصيام وما الصدقات، الناس مش هتبقى عارفة اصلا احكام الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني باسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة وما صيام وما صدقة. وده احنا شفناه لما مذيع الشارع نزل عند جامعة القاهرة وبدأ يسأل الناس في احكام الاسلام البسيطة خالص، قول لي ايه اركان الاسلام، ايه اركان الايمان، قول لي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فللأسف الشباب اولاد وبنات في سن 23 لحد 30 لا يعرفون شيئا، ما يعرفوش، في حين لما يسألهم عن مغني ولا عن أغنية تلاقي سبحان الله بينطلقوا فيها انطلاق غير طبيعي جدا. هذا الانحراف اللي وصلت ليه الأمة وصلت ليه بسبب الجهل، بسبب الجهل. وعلشان كده أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام، وتبقى حثالة من الناس يقولون الله الله، فإذا قيل لهم وما الله قالوا أدركنا آباءنا يقولونه فقلناها. إحنا أدركنا آباءنا بيقولوا الكلمة دي فإحنا قلناها، مش عارفين أي شيء، ودي الكارثة الكبيرة. بل أخطر من كده، يعني تخيلوا الانحرافات السلوكية والانحرافات الأخلاقية دي، إحنا عندنا انحراف أشد وأخطر من ده. الانحراف ده لما يكون الانحراف متعلق بالاعتقاد، بعقيدة العبد اللي عليها جنة ونار، بعقيدة العبد اللي يسأل عنها في قبره، بعقيدة العبد اللي يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الجهل لما بيسيطر الجهل على أقوام وعقول أقوام وبينتشر في مجتمع، المجتمع ده بيكون من أخطر المجتمعات. ليه؟ لأن الانحراف العقدي فيه بيكون رهيب جدا. لما نزلت في أحد قرى الصعيد وكان في مولد كبير جدا لأحد الناس، يعني مولد لحد من الناس اللي ماتت، وقلت للشباب أنا عايز أروح أشوف الناس هنا بتعمل إيه، إيه الطقوس اللي الناس بتعملها. وأفاجأ إن الناس بتروح عند القبر وكل واحد عنده مشكلة بيخاطب صاحب القبر الذي مات من سنين طويلة جدا وأصبح رفاتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كل حد رايح عنده مشكلة يقول له يا فلان أنا بنتي عايزة تتجوز، جوزها يا فلان، يا فلان أنا ابني مريض اشفي يا فلان أنا واقع في مشكلة فلان. أصبح هنا بسبب الجهل اللي سيطر على الناس أصبح هناك انحراف عقدي غير طبيعي، انحراف عقدي غير طبيعي، وأصبح قلبه معلق بهذا الميت أكثر من تعلق قلبه بالله، تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. الجهل لما بيسيطر على أمة بيخلي الانحراف العقدي غير طبيعي جدا. للأسف ما انتشر في بلادنا تيار التكفير ولا التكفيرين إلا بسبب الجهل، إلا بسبب الجهل اللي بيبقى سهل عليه جدا إنه ينزل ويفجر مكان ويموت الأبرياء وتسال الدماء. هذا الإنسان مش عارف أصلا، ما يعرفش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة الدماء. الدنيا كلها تزول بس ما فيش مسلم يتقتل بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وهذا ما يجهل هؤلاء التكفيريين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن أهل الأراضين اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله عز وجل في النار جميعا. مشكلة دايما الانحراف، مشكلة دايما الجهل بيوصل للانحراف العقدي ده. علشان كده أنا دايما بخاطب المسؤولين وبخاطب المسؤولين من هذا المنبر، يا جماعة افتحوا للعلماء، افتحوا للعلماء، مش هتقدروا على التيار التكفيري. صدقوني التيار التكفيري ده لا يقضى عليه إلا بالفكر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج أول حاجة عملها سيدنا علي بن أبي طالب أرسل لهم ابن عباس، أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنهما وراح قعد معاهم. شوفوا الانحراف العقدي وصل لهم. التكفيريين دول أول ظهور لهم كان في زمن النبي، ولكن ظهروا كفرقة وجماعة يقاتلون عن معتقداتهم في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا علي بن أبي طالب أول حاجة عملها بعت لهم العلماء، كانوا 6000 محارب، 6000 مقاتل، 6000 خارجي، 6000 تكفيري. أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه. فلما وصل إليهم ابن عباس بدأ يناقشهم وبدأ يكلمهم، بدأ ابن عباس يجاوب على الشبهات اللي موجودة عندهم. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول ما تنقمون على علي، انتوا ايه اللي انتوا ناقمينه على علي؟ قالوا تنحى عن امرة المؤمنين، وطالما انه ليس امير للمؤمنين فهو امير للكافرين. قالوا طب تعالوا واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو بيكتب الكتاب مع مشركي مكة بيكتب مذكرة الصلح قال من محمد رسول الله؟ سهيل بن عمرو قالوا لا، احنا لا يعني احنا لا نقر ان انت رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله. فالنبي قال له امحوها يا علي، النبي بكلامكم يكون كفر بهذه الصورة، لانه مش تنحى عن امرة المؤمنين، ده تنحى عن رسالة رب العالمين. فسكتوا كده قالوا اه صحيح ده الكلام ده صح. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ثم قال ما تنقمون منه؟ قالوا ننقم منه انه قاتل ولم يسبي، قاتل طلحة والزبير وعائشة ولم يسبي. قال أتسبون أمكم؟ سبي من السبي كده عائشة رضي الله عنها، فإن استحللتموها كفرتم، لأن دي أمكم، وإن لم تستحلوها نسبيها فهذا ما فعله علي. الله ده فعلا ده كلام صحيح. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ألهم التالتة؟ قالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واحدة واحدة بس، ده المشكلة البسيطة اللي بتكون بين الزوج والزوجة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها. مشكلة بين زوج وزوجة، ربنا ارتضى ان اللي يحكم مش القرآن، اللي يحكم الطرفين دول. الله سبحانه وتعالى محرم إذا قتل من الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، فربنا يحكم في دم أرنب، يحكم في رجال ودماء المسلمين لا نحكم فيها رجال. فكانت النتيجة ان سيدنا عبد الله بن عباس اقنع 4000 من 6000، تلتين الجيش بتاع التكفيريين رجع مع ابن عباس رضي الله عنه. امتى؟ لما ظهر العلم. اول ما ظهر العلم خلاص المسألة انتهت. الانحرافات العقدية هي من اشد الانحرافات اللي بتكون مترتبة على مسألة الجهل، ومن أشد الانحرافات اللي موجودة في زماننا الانحراف العقدي المتعلق بالإلحاد. كتير من أولادنا وبناتنا النهاردة بيسلكوا طريق الإلحاد، والسبب في ذلك مجموعة من الشبهات التي طرحت على أبنائنا وطرحت على بناتنا، وللأسف ما عرفوش يتعاملوا مع هذه الشبهات لأن هما ما عندهمش علم يحميهم من ده. فكانت النتيجة كتير منهم بيلحد، كتير منهم بيخرج عن الإسلام أصلا. والسر في كده الجهل، والسبب الأساسي في كده الجهل. علشان كده بنقول المرض ده من أخطر، للأسف ممكن تفسد على إنسان دينه وتفسد عليه حياته وتفسد عليه آخرته. وهنا بنطرح على أنفسنا السؤال، ما هي الأسباب التي تؤدي لانتشار الجهل بين الناس؟ يمكن اللي بيؤدي لانتشار الجهل بين الناس مجموعة أسباب، على رأسها، ولا دايما بقول كده، دايما بقول كده، يعني تخلي كثير من العلماء والدعاة وأئمة الدين عن موقفهم مع الناس، عن تعليمهم للناس. أنا قعدت 16 سنة في الأوقاف، 16 سنة اللي قضيتهم في الأوقاف. أنا والله أنا لا أقول هذا الكلام من باب الطعن في أحد، لا والله، بل يعلم الله أنني أحب إخواني من الأوقاف، ويعني أعزهم جدا، ودايما كنت باخد على أيديهم وبنصحهم وأقول لهم الناس أمانة في رقابكم، الناس دي أمانة في رقبتنا. على مدار 16 سنة شفت كتير جدا من أئمة الأوقاف، وطبعا الظروف في كتير من الأوقات دفعتهم لكده، انه يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، والصبح على شغلانة، وبالليل يشتغل على تاكس، الصبح يشتغل في 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 دهان الجدران، وبالليل بيشتغل شغلانة تانية علشان يقدر يعيش. وللأسف الإمام ده لا يعلم الناس ولا يفهم الناس، هو ما عندوش وقت أصلا انه يذاكر علشان يعلم نفسه، فبالتالي يجي يطلع يقول الخطبة يقول كده أي حاجة علشان تعدي الخطبة وخلاص، وبالتالي الناس لا يتعلمون شيئا ولا يفهمون أمور الدين، وبالتالي بيصبح الناس عرضة النهاردة لكثير من الطيارات الهدامة، لكثير من الطيارات اللي بتدمر في الدين ليل نهار. فهذه المشكلة الأولانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن بموت العلماء ينتشر الجهال، والموت هنا يعني هو الموت هنا على المعنى الحقيقي إن العلماء يموتون، ولكن هناك معنى آخر إن العلماء يموت دورهم بين الناس، يموت دورهم بين الناس. الشيخ خلاص يعني إن ما كانش المسجد يحضر فيه 30,000 أنا مش هحضر. الشيخ النهاردة للأسف ما بيعلمش الناس ولا بينزل للناس ولا بيفهم الناس، أو إن الشيخ النهاردة مركز في الرقائق رقائق رقائق، وللأسف أمور الدين الناس مش عارفاها، بالتالي الناس بتتخبط في أمور الدين. فعلشان كده أنا دايما بقول للعلماء أمانة، أنتوا صمام الأمان لهذه الأمة، أنتوا صمام الأمان لهذه الأمة. علشان كده أنا باخذ على يد إخواننا من الأزهر وإخواننا من الأوقاف، شدوا حيلكم واجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مستقبل الوطن ده متعلق برقبتكم أنتم، لازم تقوموا بدوركم ولازم تجتهدوا غاية الاجتهاد لإنجاء الناس من حياتهم التي ملأت بالمعاصي والانحرافات إلى حياة يكون أبدا إلا بربط الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أعداء الأمة، أعداء الأمة، وأنا جبت المشكلة عندنا من البداية، أعداء الأمة اللي ليل نهار بيجهلوا في الأمة، أعداء الأمة النهاردة اللي شغالين ليل نهار عشان يخلوا الأمة دي جهلة، يحاربوا العلماء ويحاربوا أهل الدين، وبالتالي بقت مشكلة، بقت مشكلة. أعداء الدين اللي ليل نهار عشرات ومئات بل وآلاف المواقع اللي تبث الإلحاد وتبث والعياذ بالله الشبهات على شبابنا ليل نهار، هم لا يكلون ولا يملون حتى يصلوا إلى غايتهم، حتى يصلوا إلى غايتهم، وغايتهم الأساسية إن الأمة تصبح جاهلة بكل تعاليم الدين. فإذا أصبحت الأمة جاهلة تماما بتعاليم الدين خلاص بيسهل سيطرة أعداء الأمة على الأمة. علشان كده الصليبيون ما نزلوا بلاد المسلمين إلا بعد أن أيقنوا إن الجهل بقى في كل بيت، بقى إن الجهل بقى في كل بيت، قالوا بس يسهل الآن السيطرة على هذه الأمة. وعلشان كده لما بدأ بعض المصلحين إن هو يتحرك ويقوم ويشتغل في الفترة ده، فترة الصليبيين، علشان يقوم الأمة مرة تانية، بدأوا بالعلم زي الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما ألف كتابه إحياء علوم الدين، علوم الدين ماتت عند الناس. فهو قال احنا محتاجين نحيي علوم الدين مرة ثانية، نحيي علوم الدين مرة ثانية. أعداءنا النهاردة بيشغلونا بالأفلام، ويشغلونا مسلسلات، ويشغلونا بمواقع والعياذ بالله إباحية، ويشغلونا بأفلام، ويشغلونا مش عارف بإيه، ويشغلونا بالتيك توك، ويشغلونا مش عارف بإيه وإيه وإيه. كل ده علشان تفضل الأمة عارف أمر دينها. والأمة النهاردة لن تقوى ولن تعود إلى مكانتها مرة ثانية إلا إذا وصلنا إلى مرحلة إن العلم يصل للناس. صلاح الدين رحمه الله لما قرر انه يحارب الصليبيين اول حاجة عملها لجأ للعلم، ففتح المدارس العلمية في كل مكان، وانشأ المدارس العلمية في الاماكن اللي كان بيتجمع فيها الناس. عارف ان الناس مرتبطة بمسجد الحسين، عمل مدرسة علمية جنب مسجد الحسين. الناس مرتبطين قوي بمسجد سيدنا نفيسة، ربط الناس بمدرسة علمية بجوار سيدنا نفيسة. دوره مرة ثانية، اعاد للعلماء دورهم مرة ثانية، وكانت النتيجة الأمة كلها قامت قومة رجل واحد، وفتح الله عز وجل على أيديهم. قطز لما نزلت تطار على بلاد المسلمين، أهلي كان عم كل بلاد المسلمين، ولما أراد قطز أنه يدفع التتار ويحارب التتار ويردهم خاسئين، أول حاجة عملها استعان بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وقال له أنت تتولى أمر إحياء العلم في نفوس الناس، أزيل الجهل من قلوب وعقول الناس. فلما أزال الجهل وأعاد مرة ثانية العلم، كانت النتيجة لما الأمة وقفت على رجليها بعدما عظمت العلم، خرج من الأمة دي جيل هو ده اللي قاتل الصليبيين، قاتل التتار في عين جالوت، ونصرهم الله سبحانه. لازم نفهم كويس جدا إن هوان الأمة وضعف الأمة في الجهل، وإن قوة الأمة وعزة الأمة في العلم. إذا إحنا ما عندناش يعني خلاص أصبحنا فاهمين لماذا كانت أول الآيات التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ، وتالت سورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ سورة القلم. كل هذه إشارات إن الأمة دي لازم تكون أمة عالمة. كتير من أبنائنا للأسف إن يعني انبهر بالحضارة الغربية لأن الأمة أصبحت جاهلة، وغيرها أصبحوا في درجة عالية جدا من العلم. الأمة لن تقوى إلا بالعلم. عشان كده أعدائنا زي ما قلت لكم ليل نهار بيعملون على أن الأمة دي تصبح أمة جاهلة. وأما السبب الثالث فهو مسألة كسل الناس. بعض الناس يكسل عن مسألة طلب العلم، عنده مثلا 30 40 50 60 سنة وأنا مش عايز أتعلم، أصل أنا كبرت بقى خلاص. لا، أنت ما كبرتش. كان الإمام أحمد بيسألوه لحد إمتى هتتعلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. أنا هفضل أتعلم لحد ما أموت. كتير من الناس هي عندها القدرة أن هي تقرأ آلاف الروايات، مئات الروايات، تسمع آلاف المسلسلات، تحفظ آلاف الأغاني. طب تعالوا نتعلم بعض أحكام الدين. لا لا لا، أصل هي الحاجات دي يعني إيه، ويبدأ يطلع لك مبررات ويطلع لك أعذار. يا أخوانا العلم ده فرض علينا، أمر مفروض علينا، ده مش أمر عادي، ده أمر مفروض علينا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أنس رضي الله عنه عند ابن ماجة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى إذن أنا عندي تكاسل أهل الحق، العلماء تكاسلوا عن أداء الدور. 2 أعداء هذه الأمة، 3 الكسل، 4 الشيطان. يعني كانوا يقولون باب الشيطان الأعظم وفتنة الشيطان العظمى إنما تكون في الجهل. الشيطان بيبقى حريص جدا إن تفضل الأمة جهلة، فعلشان كده يقف لهم دايما في طريق العلم، يقف لهم دايما أمام القنوات علشان يصدهم عن تعلم العلم الشرعي الصحيح. ليه بقى؟ لأن قدرة الشيطان على إغواء الجاهل أيسر بكتير جدا من قدرة الشيطان على إغواء اللي عنده علم. والإمام الخطيب البغدادي ذكر أثر وإن كان في إسناده ضعف بس معناه صح. الشيطان بيعلم الشياطين الصغيرة في يوم في درس من الدروس، فبيقول يعني بيسألوه بيقولوا له لماذا تفرح بموت العالم أكثر من فرحك بموت العابد؟ العابد ده واحد شغال عبادة ليل نهار، أنت ما بتفرحش بموته زي ما بتفرح بموت العالم. فالشيطان حب يعلم صغار الشياطين إزاي أو ليه أنا بفرح بموت العالم. فأخذ الشياطين الصغيرة وتمثل في صورة بشر وذهبوا إلى عابد ما عندوش علم، جاهل، فقال له أرأيت الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في بيضة، ربنا يقدر أنه يخلي السماوات السبع والأراضين السبع في بيضة؟ فقال له العبد وكيف ذلك؟ صحيح، السماوات السبع والأراضين السبع إزاي تبقى في بيضة؟ هو ما بيسألهوش ينفع ولا ما ينفعش، هو بيسأله هو ربنا قادر يعمل كده؟ فقال العبد لا. فقال الشيطان للشياطين بعدما ولى، قال أرأيتم كيف كفر في لحظة؟ لنشك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. خدهم وراح للعالم، فلما ذهب للعالم قال أترى الله قادر على أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ قال يجعل السماوات السبع وعشرة أضعافها معها والأراضين السبع وعشرة أضعافها معها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ده أمر ربنا، يقول للشيء بس كن، كل حاجة خلاص انتهت. فلما خرج الشيطان ومعه الشياطين من عند هذا العالم، قال أترون لماذا أفرح بموت العالم ولا أفرح بموت العابد؟ العابد في كتير من الأوقات ممكن يضل الناس ويفتن الناس ويضيع الناس، العالم مش كده، العالم هو دايما الهداية للبشر. علشان كده شوفوا الفارق، مثلا عشان أفرق لكم بين الجاهل وبين العالم. ونختم بهذا المثال ونكمل الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قتل المائة نفس، الناس بتكلم دايما يقول الحديث ده دايما في فضل التوبة وفضل الرجوع إلى الله. أنا شايف إن الحديث ده هو من أفضل الأحاديث التي تدل وتوضح لنا فضل العلم ومكانته ومكانته، وكذلك أيضا تبين لنا للأسف عظيم خطر الجهل. قاتل 99 نفس لما راح للعابد الجاهل اللي ما يعرفش أصلا كيف يعني يحكم ولا يفتي، فقال له يعني أنا قتلت 99 نفس أنا ليه توبة؟ فالعابد الجاهل قال له إيه؟ ليست لك توبة. فكانت النتيجة فقتله فتمم به المئة. ليه؟ لأنه جاهل، ما يعرفش إزاي راعي حكم هذا الإنسان الذي أمامه، ما يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. في حين لما راح للعالم، العالم قال له إنك تتوب والباب التوبة مفتوح، ورسم له الطريق كمان أنت هتعمل إيه لحد آخر لحظة في حياتك. هو ده الفرق بين الجاهل والعالم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هو ده اللي احنا لازم نفهمه، احنا محتاجين نفهم كويس جدا ان ضعف الأمة وهوان الأمة وذل الأمة وان الانحرافات العقدية والأخلاقية والسلوكية والتعبدية كان مبناها الأساسي الجهل. علشان كده ديننا جاء من البداية وقال لنا لازم الناس تفهم كويس جدا ان العلم من اعظم القربات اللي تقرب من الله سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفضل العالم على العابد، لان الجاهل عابد، لان العابد جاهل ما يعرفش، فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. شوفوا قدر التفاوت ما بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل اقل واحد في هذه الأمة، هذه المراتب العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل اللي هو أقل ناس دينا في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو ده الفارق برضه ما بين العالم وبين العابد الجاهل. احنا محتاجين نفهم كويس جدا إن العلم هو النور، إن العلم هو الحياة، إن العلم هو الأمن والأمان، وكل انحراف بيدب في جسد الأمة كان سببه الأساسي الجهل. عرفتوا ليه أنا بتكلم على الجهل؟ باعتبار إنه يعني والعياذ بالله مرض من أخطر الأمراض اللي ممكن تدمر الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.